تقول: هل على الذهب المستعمل زكاة؟ وهل يعتبر من الأموال المكنوزة؟ وإذا كان عليه زكاة، نرجو بيان ذلك بالتفصيل، جزاكم الله خيرا.
الحلي من الذهب والفضة، اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال. فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة فيه، ومنهم من قال إن فيه الزكاة، والذين قالوا فيه الزكاة منهم من قال إن زكاته ذهب أو فضة، ومنهم من قال إن زكاته مثل استعماله، أي أنه يستعمل في منفعة فتكون زكاته منفعة، وذلك بإعارته. والقاعدة الشرعية لكل مؤمن التي يجب أن تكون مبنى المؤمن في سيره إلى الله عز وجل وعبادته ومعاملته عباد الله، أن يكون الحكم بين أهل العلم إذا اختلفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذا الخلاف بين أهل العلم إلى الكتاب والسنة، فإنه يتبين أن القول الراجح من هذه الأقوال أن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل من ذهب أو فضة، فإن نصوص الكتاب والسنة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة، لم يخصصها شيء إلا حديث لا يصح. فمن ذلك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولو ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكنز الذهب والفضة هو عدم تزكيتهما، لأنهما إذا زكيا لم يكونا كنزا ولو كان في قعر الأرض، وإذا لم يزكيا فهما كنز ولو كان على ظهر جبل أو على رأس جبل. ومن أدلة السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي رواية زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وهذا الحديث نص في محل النزاع، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة عند أهل الحديث المحققين منهم كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. ولم يأتي بطائل من طعن فيها. فإذا كان الراوي من بعد عمرو بن شعيب ثقة فالحديث صحيح، وأقل أحواله أن يكون حسنا. وإذا كان حسنا وله شاهد في الصحيح كحديث أبي هريرة الذي ذكرناه كان حجة بلا شك. وأما إسقاط الزكاة عن حلي الذهب والفضة قياسا على الثياب والأواني وشبهها فهو قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح غير معمول به. ثم إنه قياس مع الفارق، فإن الذين لا يجبون الزكاة في الذهب والفضة قياسا على الثياب وشبهها يقولون لو كان الحلي محرما لوجبت فيه الزكاة، مع أنهم لا يرون الزكاة في الثياب المحرمة، ويقولون لو أعد الحلي للنفقة أو للكراء لوجبت فيه الزكاة، مع أنهم لا يرون الزكاة واجبة في الثياب ونحوها إذا ادخرها الإنسان للنفقة أو للكراء. فإذا كان هذا لا يلحق بهذا في أكثر المسائل، فما الذي يجعله يلحق به في مسألة إسقاط الزكاة مع أنه خلاف ما دل عليه النص؟ على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة، لكن بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 140 مثقالا. ومعرفة المثقال منوطة بأهل الذهب، وقد قيل إنها تبلغ 10 جنيهات سعودية من الذهب و5 جنيه، وقيل 11 جنيها و3 جنيه، هذا في الذهب. أما في الفضة فقيل إنها 56 ريالا سعودية من الفضة، ولكن اعتبارها بالمثاقيل أولى، لأنها معلومة في كل مكان، فهو فالنصاب من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 140 مثقالا. وأما الحلي من غير الذهب والفضة كالماس وشبهه واللؤلؤ فهذا لا زكاة فيه إلا أن يعد للتجارة. نعم،
بارك الله فيكم. المستمعة من العراق